بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الأدب في الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. آداب المقرئ، إلى أن قال: وتعريف الابتداء وبيان الهمزة وتعليم العدد وتجويد الحرف وفائدة الخاتم والرفق بالبادي والسؤال عن المتعلم إذا غاب والحث له إذا حضر وترك الحديث ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلي به لنفسه أو يحتاج إلى أن يؤم غيره. آداب القاري، يجلس بين يديه جلسة التواضع وجمع الفهم وخفض الرأس والاستئذان قبل القراءة ثم الاستعاذة والتسمية والدعاء عند الفراغ. آداب معلم الصبيان، يبدأ بصلاح نفسه فإن عيونهم إليه ناظرة وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما استقبحه فهو عندهم القبيح، ويلزم الصمت في جلسته والشزر في نظره، ويكون معظم تأديبه بالرهبة ولا يكثر الضرب والتعذيب، ولا يحادثهم فيجترئوا عليه، ولا يدعهم يتحدثون فينبسطون بين يديه، ولا يمازح بين أيديهم أحدا، ويتنزه عما يعطونه ويتورع عما بين يديه يطرحونه، ويمنعهم من التحريش ويكفهم من التفتيش، ويبيح عندهم ويقبح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميمة، ولا يسألهم عن أمر ينوبهم فيثقلوه، ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه، ويعلمهم الطهارة والصلاة، ويعرفهم بما يلحقهم مما يلحقهم من النجاسة.
صلى الله على سيدنا محمد، جامع محاسن الأخلاق والأوصاف والآداب، من خص بتنزيل الوحي والكتاب، أكرم داع إلى الكريم الوهاب، ودال على الحق والخير والهدى والصواب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على جامع المحاسن ومؤدِّ الأمائن عبدك المصطفى الحصن الحصين من كل فتنة وضر، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغرر، وعلى من والاهم فيك واقتدى واتبع الأثر إلى يوم المحشر، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات البشر، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بآداب المقرئ لكتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يزال شأن القرآن محتاج بين الأمة أن ينزل منزلته وأن يحل محله وأن يخرج عن مظاهر صورة التلاوة والتفاخر بها إلى جواهر فهم المعاني والارتباط القلبي الروحي بهذا القرآن الكريم والسبع المثاني، ومخاطبة النفس بتفهم المعاني وبالعمل بما دعا إليه. ولا يزال التقصير والإهمال متناوئا الكثير، سواء من الذين علقوا بالصورة وتعلقوا بالمظهر وتركوا الجوهر، أو الذين هجروه وأهملوه، ومنهم من يقرأ النصيب منه في رمضان ثم لا يدري أمصحفه في هذا الدولاب أم في الآخر، في هذه الغرفة أم في الأخرى، بقية الأيام لغفلته عن القرآن. فهؤلاء وهؤلاء لا يؤدون وظيفة القرآن بين الأمة، ولا ينتشر بهم نور القرآن، ولكن بالخلص الأصفياء الذين علموا أنه رسائل من رب الأرض والسماء لا أجل ولا أكبر منها ولا أعلم ولا أعظم ولا أصح ولا أمنح ولا أنجح ولا أفلح من كل وجه وبجميع المعاني. فاستقبلوها رسائل عظيمة من الرب العظيم، وقاموا بحق التأمل والفهم والتفهيم والتعليم والعمل بتطبيقها وتنفيذ ما فيها. هؤلاء هم أهل القرآن الذين يترقون من مرتبة صحبة القرآن إلى مرتبة أهلية القرآن. يقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: من حفظ القرآن وعمل به وعمل به. وقال: عمن لا تمس الأرض جسدا حامل القرآن غير الغالي عنه وغير المتجافي عنه والغالي فيه. حامل القرآن يعني حافظ القرآن غير المتجافي عنه بإهماله إما تلاوة وإما عملا بما فيه متجافي عنه، أو الغالي فيه الذي يقصد به غير وجه الله أو يفتخر به بين العباد على وجه المراءة إلى غير ذلك من الغلو في القرآن. فالذي لا غلو عنده في القرآن ولا جفاء للقرآن وهو يحفظ القرآن لا تتمكن الأرض أن تأكل جسدا، ولا ينخر في جسده دود ولا حيتان في قبره أبدا، فيشبه أجساد الشهداء والعلماء العاملين وأجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فتحتاج الأمة حاجة قوية شديدة كبيرة إلى أن تصلح صلتها بالقرآن وتنزل القرآن منزلته من اعتقادها وإيمانها ويقينها ومن شعورها وإحساسها وذوقها ومن إكباره وإجلاله وتعظيمه. ولقد كانوا إذا سمعوا قول الله قبل أن تتلى الآية ترتجف بوادرهم، إذا سمع قال الله قبل أن تتلى عليه الآية يرتجف قال الله. فهكذا يجب أن تعود حياة القرآن في الناس بحياة قلوبهم بالقرآن وإنزالهم منزلة وتعظيمهم له. وفرح الأب والأم بأن يحسن التلاوة ابنهم أو أن يحفظ القرآن أعظم من فرحهم بأن يتخرج من أكبر شهادات أهل الأرض في الأرض في شرقها والغرب، ومن أن يأتي لهم بأي مال، بأن يكون سرورهم وفرحهم بتلاوته للقرآن ومعرفته لمعاني القرآن والحفظ للقرآن أعظم من فرحهم بكل ما تفرح به القلوب من شؤون مظاهر هذه الأرض. هكذا يجب أن ينزل القرآن منزلته بين الأمة ويعرفوا قدره ومكانه ويعظمونه. والله يحيي ما مات من هذه الحقائق والخيرات، ومن خير ما ألف في هذا الجانب كتابان للإمام الغزالي، كتاب من كتب الإحياء الذي هو آداب تلاوة القرآن أو أسرار تلاوة القرآن من كتب الإحياء من كتب العبادات في ربع العبادات، ثم كتابه الآخر جواهر القرآن، والكتاب الثالث التبيان للإمام يحيى بن شرف الدين النووي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أحيا الله في الأمة ما مات من هذه الصفات والخيرات، وعظم هذا الكتاب في صدورنا وقلوبنا وديارنا ومنازلنا حتى تعمر الأوقات والأعمار والمنازل والديار بالتلاوة المقرونة بتفهم المعاني وبالتطبيق والعمل. فكم منزلة القرآن محتاجة إلى تقويم وإصلاح في كم من بيت وكم من أسرة من المسلمين. وفي القرآن منشور شكوى من صاحب الرسالة ممن لا يعرف القدر لهذا الكتاب فيهجره، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولما ذكر الحق هذه الشكوى ذكر أن له حكمة في أن يجعل أعداء له ولرسوله من الناس والعياذ بالله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، إشارة إلى أن هجر القرآن يوصل إلى الإجرام وسبب لفتح أبواب الإجرام والمعاداة للحق بسبب هجر القرآن. ولذا كان الإمام أحمد بن حسن العطاس عليه رحمة الله يقول: أرى بعضهم جمع معلومات كثيرة في فنون من العلم، ولكن أرى في باطن الظلمة لخلوها عن القرآن وسر القرآن. نصيبه من القرآن قليل، عنده معلومات كثير في مواد كثير، نصيبه من القرآن قليل من تدبره من تأمله من تعظيمه. فيجب أن ينزل القرآن منزلة ومحلة بين هذه الأمة، أعظم كتب الله المنزلة، يجب أن يحتل مكانه من التعظيم والإجلال والإكبار والفرح به والتلاوة والتلاوة له والمدارسة والتفكر فيه والفرح به. وسمعتم ما قال سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وسمعتم ما كان عكرمة إذا نوّل المصحف اهتز له ووضعه على وجهه يبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي، ويبكي من رؤية المصحف وحمله قبل أن يقرأ فيه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أنت تقول أنك تخشى ربك، ما مقدارك شعرار جلدك عند القرآن؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وهكذا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وتقدمت أدب إشارة الوقف ومعرفة أين يقف، كذلك تعريف الابتداء وأين يبدأ، من أين يبدأ في تلاوته ومن أين يبدأ إذا قرأ لنفسه أو قرأ في مجمع أو في محفل أو في أي مناسبة. فلا يبتدي من أثناء قصة ما يعرف المقصود منها، ولا يأتي بابتداء غير مناسب في الحالة أو الوقت الذي هو فيه. الله لا إله إلا الله. الحضر بعضهم في حفلة زواج ونكاح وأمروا بعض القرى يقرأ، فقام فابتدأ أولى الطلاق مرة ثانية أمزاق معروفة، هذا ناس بيتزوجون وهذا بغى سكتوا صاحب المهمة وقالوا روح، وجاب واحد ثاني يقرأ، جاب واحد ثاني يقرأ، يعرف منين يبدأ منين يتلوه في أي موقف. الله لا إله إلا الله. تعريف الابتداء، وحتى في قراءة الكتب الأخرى فكيف بكتاب الله تبارك وتعالى، وكان يعلمون نباهة طالب العلم بحسن ابتداء وحسن وقفه. و بيان الهمزة بما يقرر في شان التجويد وكيف النطق والتلاوة والروايات الروايات القراء فيما يكون من الهمزات ومما يجب أن يكون مبينا واضحا وما يكون من همزة وصل أو همزة قطع إلى غير ذلك، وخصها بالذكر لكثرة اللحن فيها من الجراء. وتعليم العدد لآيات السور وللأجزاء ولترتيبها على ما هي عليه في المصحف، وتجويد الحرف بمعنى تحسينه وإخراجه من مخرجه، فتحسين الصوت بالقرآن مندوب إليه، وترتيله وتجويده بلا تمطيط ولا خروج عن القواعد ولا انكباب على إتقان اللفظ مع إضاعة المعنى أو التفكير فيه. وما يكون من فضل ختم القرآن ومنزلة خاتم القرآن الذي ختم، وما يحصل عليه من الفائدة، وكذلك يتحدث أهل الصناعة عن براعة الاستهلال وبراعة المقطع، الختم يأتي في الختام بما هو مناسب، ولكن قد يبالغ في ذلك بعضهم في الصلاة أو غيرها فيدور آية يقف عليها مثل من آيات الرجاء، وليس ذلك بلازم. ورعاية المناسبات مجرون ومربوط بضوابط وأسس ما تخرج به عن حده، وما ورد فهو المقدم في أي ليلة معينة أو مناسبة كجمعة أو عيد أو غيرها، ما ورد وما صح وروده في الركعات في الصلوات أو غيرها فالاتباع فيه هو الأجمل والأكمل والأفضل، لا يتدخل فيما ورد استحسان لأحد، لا ابتداء ولا وقفا ولا اختيار سورة غير السورة، فما ورد فهو الأمجد والأجود وهو المقدم. والرفق بالبادي المبتدئ الذي يحتاج إلى صبر حتى يفهم وحتى يتقن، وتختلف بعد ذلك مداركهم وقدرتهم على الاستيعاب وسرعة فهمهم وبطئه، فمعلم القرآن يحتاج إلى رفق كثير وصبر وتأني حتى يتقنوا على يد التلاوة، فكلما تلوا طول أعمارهم كان له مثل أجورهم. وكيف تحصل هذا الثواب العظيم إذا لم يكن منك بذل عظيم وصبر عظيم؟ والسؤال عن المتعلم إذا غاب حتى لا تأخذه القواطع والشواغل وحتى لا يتعود التغيب بغير عذر، والحث له على الجد والاجتهاد والمواظبة إذا حضر، فإن النفس البشرية متأثرة وتحتاج إلى من يحثها، إلى من يرغبها، إلى من يجدد عزمها، نفس البشرية بهذه الصورة. حتى من يحسن السوء والشر والعياذ بالله هم يكررون على ما يتأثر بهم ذلك مرة بعد أخرى، ويكتفون بمرة مع أنه قد النفس تدعو إليه والهوى يدعو إليه، وعاد هؤلاء شياطين الإنس فوق شياطين الجن يكررون الدعوة إليه ويحثون عليه ويحسنون القبيح مرة بعد أخرى، والعياذ بالله حتى تتأثر النفس إلى حد أن الذين جربوا تأثر الطبع البشري قالوا إذا تريد أمر تمشيه كثر 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 من الكذب حتى تصدق الهوذا الكذب، كثر كثر منه يتصدق، بعدين إذا كثر الكلام فالطبائع البشرية تتأثر، هو كذب من عارف أنت من أصله كذب، لكن كثر منه كثر منه كثر منه شروع شروع هنا يصدق، هو ما له وجود كذب، فالطبائع البشرية متأثرة. ولكن تبقى النوازع المتعلقة بالنفوس والشياطين وتبقى أصل الفطرة الذي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى الحق، موجود كله في ابن آدم. فإذا ألقي إليه الحق والصدق وبقي نصيب من سلامة فطرته ونباهتها مالت إليه واطمأنت به، وهكذا تميل الفطرة إلى الحق والهدى وتميل النفس إلى الباطل والضلال. وقد عرف من عرف الفرق بين الأمرين فصار مخالفا لهوى نفسه مستجيبا لسوي فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول: والحث له إذا حضر وترك الحديث. كم من إنسان نطق بكلمة فحجز واحد عن أمر كبير وشان عظيم، إما في العلم وإما في الجهاد وإما في الدعوة إلى الله، كل ما جابوا حجزوا ولفتوا إلى شيء آخر وتضيع عمر هذا كله من كلمة من هذا. فإنسان محل التأثر. وكم من كلمة انتفع بها إنسان وخرج من النار إلى الجنة، وكم من إنسان انتفع بكلمة خرج بها من الذنوب إلى حقائق الطاعة. كم من عابد انتفع بكلمة خرج بها من الحجب الظلمانية كلها وكانت سبب ولايته الكبرى عند الله. فالإنسان محل التأثر، فلا تفتح أفاق عقلك وقلبك لما يؤثر شرا وسوءا وضرا. أنت بشر سريع التأثر، واطلب آثار الأنبياء والأصفياء والأولياء والصلح الموجودين في زمانك وكتبهم وكلامهم، تأثر تأثيرا إيجابيا نورانيا حسنا طيبا علويا شريفا ترتفع بها. وفي ذلك قالوا: ما كمل غير من جالس رجال الكمال. الله لا إله إلا الله. قال: وترك الحديث يعني الكلام عند أثناء التلاوة وأثناء الاستماع للقراءة، ما يتكلم يتكلم يتكلم، واحد يقري القرآن وبعدين يقرون عنده طلب يسمع ويقول مرحبا حلو كيف حامل له جوال إيش هذا، بل يعظم شأن القرآن. وكانوا إذا قرأوا القرآن أو قرأوا الحديث خشعوا ونكسوا رؤوسهم حتى ما يقومون للأعزة عليهم شيوخهم وأباهم وكبارهم، يقولوا في مجلس القرآن مجلس الحديث ما يقدرون يقومون لأحد، أنا بين يدي الأحد هو محمد، فيأخذون بذلك. حتى ذكروا في أداب قراءة الحديث فضلا عن قراءة القرآن، لا يقوم لأحد، مشغول حاضر مع الرب مع رسوله. فكيف إذا رابطتك برسول الله قام تقوم لمن الآن؟ الكل يخضع في هذه الحضرة. فهكذا كانوا يعظمون القرآن والحديث في قلوب. ويبدأ بالمتلقن الذي لا يقوى على القراءة بتلقينه ما يحتاج بين الصلاة، أعظم ذلك الفاتحة، ويلاحظه في إتقانها. وإذا عندنا مليارين مسلم الآن موجود على ظهر الأرض، كم بتخرج منهم الذين يلحنون في الفاتحة أو لا يحفظونها ويخلون بشيء من كلماتها؟ بتطلع من المليارين هذا عدد كبير ضخم، هم بهذه الصورة تقصير وضعف في معرفة حق الدين وحقيقة الدين، القيام بأمر الله تبارك وتعالى. وكلما خرج أحد من الخارجين في الدعوة إلى أي قرية وجدنا الكبار وجدنا الصغار وجدنا من قد شاخ وشاب، واللحن موجود في الفاتحة، واللحن موجود في التشهد الواجب في الصلاة. ترى حال المسلمين كيف تعاملهم مع ربهم، بعدين يشتكون الأحوال يقولوا كذا وكذا وكذا. أنتم عملتم الرب كيف عملتم كتابه، كيف عملتم دينه، كيف عملتم رسوله، كيف عملتم حديثه. فيبدأ تلقينه ما يصلي به لنفسه. وقد كان يحسنون التلقي لهذه السور القصيرة التي يحتاجون لها في الصلاة قبل أن يعرفوا قراءة وكتابة، وقبل أن يعرفوا شيء من خلال ما يسمعونها من أباهم من أمهاتهم من الصلوات في البيت، من ذكر فيتقنونها وهم صغار. وقد كان كبارهم يأتون عند الكبار ويقول اسمع فاتحتي أريد أقرأ عليك الفاتحة. ولما حضر مرة العالم العارف المتمكن المتسع في العلم الباسل طاهر بن حسين بن طاهر في شبام في الجامع، وحضر وقت الصلاة ومجموعة من أهل البلد حاضرين، قال له الإمام الداعي أحمد بن عمر بن سميد نريدك تصلي بنا ونحب أن نتبرك بالصلاة خلفك، ولكن نحن ما نخلي حد يصلي بنا حتى نسمع فاتحته. هو يعلم من هذا وأنه عالم وأنه يتقن الفاتحة من طفولته وصغره، ولكن من أجل يسمع الناس ويرى الناس ويشاهد الناس ويتعلم الناس. وهذا العالم الجليل قال مرحبا وأكب بركبتيه أمام الشيخ وقال اسمع فاتحتي وتلاه. قال ما شاء الله الآن بنستأمن تصلي بنا، فراد يعلم الناس ويعرف الناس قدر الفاتحة وقدر الصلاة وكيف يتقنوها. هكذا لا إله إلا الله أهل تربية ورابطة بتعظيم ما عظم الله جل جلاله، وقدم إليه بعض العامة من أهل بلدة التريم بشيء من الرسائل اللي كانوا يستعملون لإرسال رسائل وحاجات برد، كانوا من السماسرة للدلالين في السوق. لما وصل إليه جلس معه في رحبه وحضر معه حزب القرآن بعد صلاة المغرب كعادتهم. صاحب الحلقة عنده سمع قراءة هذا متقنة، قال شفتوا يا أهل البلدة شوفوا كيف هذول العوام التريم كيف يقرؤون، اقرأ المقرى الثاني، هل اقرأ المقرى الثالث، ولم يسمعون من أجل حثهم على تقان التلاوة. هو قد عندهم معلمهم ولكن أهل تربية. الله. وقال الإمام هذا طالب حسين ألقى الخطبة على الناس في الدعوة إلى طالب، فألقى خطبة جمعت وشملت صارت كتاب مستقل كان يعتني بها أهل الشحر في مناسباتهم في الختومات للأموات وغيرهم يقرونه، وعرض وترتيب وبيان للشريعة من أولها إلى آخرها، وحث لما كانوا يهتمون بأمر الدين. وكان هذا معظم لأمر دين الله تعالى ناشر للدعوة إلى الله، ما تزيد المذاكرات له على ربع ساعة لكن أثره في الناس قوي، ونشروا للخير حتى يأتي إليه بعض أهل العلم في طريقهم يريدون الذهاب إلى دوعن أو عمد أو محل لزيارة المآثر ومن بها من الصلحاء، وإذا وصلوا إليه يستاذن يقول إن كان بتعلمون عباد الله بتنشرون هذا الشريعة والدين، فنعم كان اللي بتزور نفسك وبترجع روح لبلادك وعد محلك هناك، الأمة محتاجة من يعلمهم. فكان يأخذ عليهم العهد أنه في درجاتك روح بتدخل كل قرية كل مدينة علم خلق الله فيها وبين أحكام الشرع. فلهذا كان قطب الدعاء في وقته. يعني يذكرون عن بعض الصالحين يقولوا كان على قدم في العلم والتقوى والعبادة، وكان كثير الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة. ثم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالفتح فتوح الكبير، وقال له يا حبني الفتوح الكبير. فقال له في رؤيا: إن كنت تريد الفتوح الكبير اخرج إلى عند ولدي أحمد بن عمر بن صميط في شبان بحضرموت. خرج جاء يزوره، دخل عنده تبسم في وجهه وأخبره، قال له: مرحبا بكم، من حولك؟ أنت تريد من الله الفتوح الكبير؟ قال: نعم. قال: عليك بالدعوة إليه، عظم شرعه وأمره، علم خلق الله. جلس معه جلسة، قال: خرج داعي. أول وصل عند سدة شباب وجد جماعة من البدو جاءوا ببعض الأحمال اللي هم يبيعون في السوق، ترقب الفرصة معهم وعلمهم بعض شؤون الأمور. قال: ففتح الله عليه بالفتوح الكبير، وهو يطلب الفتوح الكبير بعد وصوله هذه الدرجات الذي هو فيها. ولكن من فتح له ذرة من معرفة الله غاب في الله، ولم يصير قاصرا على أمر ولا دنيا الهمة في شيء لا تقنع عنا بدون العين منزلة، فتح فوق فتح وعطى فوق عطى بلا حدود. وما أحسن الطمع في الرب العلي الأجل جل جلاله. إنما انحط الناس بأطماعهم في بعضهم البعض، ولو طمعوا فيما عند الله لوسع عطاءه إياهم وجوده عليهم جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. قال: يبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلي به لنفسه، ويحتاج إلى أن يؤم غيره. ولما دخل مرة إذن الإمام عبد الرحمن المشهور، وجد بعض المشايخ يقضي مجموعة من الطلبة في زاوية مسجد سرجيس، ووجدهم يقرؤون في المختصر الكبير المقدمة هذا للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل في باب الصلاة. عجبوا تقديرهم ومباحثتهم. قال للشيخ: أعد هذا الباب ثاني مرة، باب صفة الصلاة، وثلاث مرة، أعدهم ثلاث مرات. أنا بغيت هؤلاء الطلبة الناشئين يتقنون الصلاة، وبستأمن إذا صليت خلف واحد منهم وهم إمام وهو متقن للصلاة. فيجمعون بين القرآن وبين الفقه في الدين. كان محفظ القرآن الإمام محمد بن عمر أبو مريم عليه رحمة الله، صاحب هذه المعلامة. مكان كما هذا صغير، حفظ فيه 800 على يده القرآن دفع بعد دفع. وكان مع القرآن ربع التنبيه في الفقه، في فقه الشافعي يقرؤون وعنده يخرجون حفاظ فقهاء. فهؤلاء 800 اللي حفظهم القرآن وقرأهم ربع التنبيه، 800 كم عدد سكان البلد في ذاك الوقت؟ هذول 800 بيمثلون قريب سدس أهل البلد أو ربع البلد، حفظوا على يد واحد. عاد غيره يحفظ، كان اللي حفظوا على يد غيره موجودين، بس اللي حفظوا على يد الشخص الواحد هذا. يدق على انتشار حفظ القرآن بين الناس كيف يكون. ها، وهكذا ويحبس نفسه على القيام بالتدريس للقرآن وللعلم عامة ساعات يوم وتمر في ذلك. وكان يقول الإمام السقف: لو طرحت أعمال محمد بن عمر هذا أبو مريم على جبل لدكته. من مواصلة جهده في طاعة الأعلى بصيرة ونور ويقين ومعرفة، حتى حضرته الوفاة. كان في الليل عندهم سراج، وعند خروج روحه أشرق نور على وجهه غطى نور السراج، فكان يشوف نور وجهه في الغرفة، ما السراج مختفى بسبب قوة نور وجهه. وسمعوا صوت يتلو: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله لا إله إلا الله. الله يحيي ما مات في الأمة من هذه الخيرات، حتى يلقنه ما يصلي بنفسه ويحتاج إلى أن يؤم غيره. وأكثر من السور القصار وجزء عما، وقد كان أكثر تلاوة النبي في الصلاة، أكثر تلاوته في الصلاة من المفصل، اختلفوا فيه من بدايته. ومن أشهر ما قيل فيه أنه من الحجرات، وقيل من قبلها وقيل من بعدها، هذا المفصل، هذه أكثر تلاوته. قد يقرأ غير ذلك، لكن أكثر تلاوته في الصلوات الجهرية خاصة. وقد يسمعون منه السورة أحيانا، يعرفون أي سورة قرأ في ظهر، في الظهر لما يصلي بهم، من خلال ما يظهر من بعض كلماته وهويته والسورة صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر تلاوته في المفصل، ولم يكن يهجر شيئا من القرآن. وأكثر ما يكون في صلاة الفجر وصلاة الظهر من طوال المفصل الأكثر، إلا أنه في السفر كثير ما يقرأ في الفجر بالكافرون والإخلاص، وفي صلاة العصر والعشاء بأوساط المفصل في الغالب، وقد يقرأ غير ذلك، وفي المغرب بقصار المفصل وقد يقرأ غير ذلك، حتى آخر صلاة صلى بها في مسجده من الصلوات الخمس صلاة المغرب ليلة اشتد به المرض في آخر سفر، فصلى بالناس المغرب فقرأ فيها بالمرسلات. وقد جاء عنه أنه قرأ في المغرب بالطور وغير ذلك من السور، لكن أغلب قراءته في المغرب من قصار السور. ثم دخل بيته واشتد به المرض، واجتمعوا لصلاة العشاء، وأوذن أن الناس اجتمعوا، فأمر بالماء يوضع له في المخضب، وقام ابتدى يتوضأ فأغمي عليه من شدة المرض حتى أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله. فأخذ يتوضأ فأغمي عليه ثانيا فأفاق، وقال أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله. فابتدى يتوضأ وأغمي عليه، يعني شدة في المرض كان. فلما فاق مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصار يصلي جماعة في بيته عليه الصلاة مع أسرته هذه الفروض، إلا يوم الجمعة يخرج يصلي ويرجع. وخرجاته كان أكثر بمعاونة اثنين، وخرجاته للجمعة إلا يوم خرج لما رأى اجتماعهم قلقين من مرضه، خرج يودعهم ويوصيهم ويلم شأنهم. فبين سيدنا العباس سيدنا علي واحد ماسك بلداد مدد، حتى أقاموا في أول درجة في المنبر ما يستطيع الصعود، فجلس وذكرهم ووصى بالمهاجرين، وصى بالأنصار خيرا، وصى بالأمر. ثم قال في حديثه: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فصلق سيدنا أبو بكر بالبكاء، قال: على رسلك يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في مالي وصحبة أبا بكر، ولو كنت متخذا من الناس يخذن اتخذت أبا بكر، صدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. كان أعرابي حاضر يقول: ما بال الشيخ هذا يبكي والنبي ذكر أن الله خير أحد؟ قالوا: إذا أعلمنا هو علم أنه صلى الله عليه وسلم الذي يخير، وأنه لاقن ربه من هذا المرض، في هذا المرض. فبكى سيدنا أبو بكر. ثم جمعتين جاءت في أيام مرضه، وكان يخرج يصلي ويرجع بالمساعدة إلى يوم وفاته. أحس بخفة في بدنه وهم يصلون الصبح خلف سيدنا أبو بكر، فخرج بنفسه وحده عندما يمسك بيد واحد من حجرته إلى الممر اللي بين الحجرة والمسجد إلى باب المسجد، رفع الستارة وأشرق نور وجهه، التفت الصحابة كلهم حتى أبو بكر في القبلة، حس بالنور والتفت وأخذ يتأخر يقول محلك، وتبسم في وجوههم ورد الستارة ورجع بنفسه. فرح الصحابة كثير، قال يمشي بنفسه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفا. تفرقوا ذاك اليوم عن المسجد، ذهبوا لأعمالهم، وفيه توفي صلى الله عليه وسلم. صلى بأهله في البيت، وبقي له وقت الضحى، استدعى السيدة فاطمة وجاءوا وسارها بالمسارة وأخبرها. وعرفت السيدة عائشة استئذان جبريل، كانت تعرف كيفية استئذان، ولما يجي من عند الحجرة ويستأذن النبي الدخول، حتى ما ترى شخص ولكن تعرف استئذان وتعرف صوته. وسمعته بعد ذلك يرفع يديه في المرض يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقد سمعته سابقا يقول إن ما من نبي إلا خير عند موته بين أن تأخذ روحه أو يبقى مدة. فلما سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، قالت إذن والله لا يختارنا أبدا، يختار لقى ربه. حتى كان ما كان فجزاه الله عنا خير الجزاء وأفضله. والقاري الذي يقرأ عند المقري الذي يجلس بين يديه جلسة التواضع وجمع الهم والفهم، يتدبر ويتأمل معاني ويرجو نور القرآن وسر القرآن. ولهذا كان بعض شيوخنا يحبون كلما كان أخذ القرآن على طريقة وهم جافين بركبهم على الأرض أحبوا ذلك، وقالوا أبرك لنا من أن نجلس على كراسي وغيرها، نتذلل لله على الأرض ونقرأ القرآن هكذا ونتعلم القرآن بهذه الصورة. جلسة التواضع، جمع الفهم وجمع الهم، خفض الرأس، والاستئذان قبل القراءة على الشيخ، بداية القراءة الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتحفظ وأتحصن من الشيطان. والتسمية في أول السورة بالاتفاق، وفي أثناء التلاوة على خلاف واختيار بعض القراء يسمي، وإن كان من أثناء السورة وبعضهم لا يسمي، يكتفي بالتعوذ. وعند كمال التلاوة دعاء، فإن من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء، ولذا قال والدعاء عند الفراغ. الله يحيي مجالس القرآن بيننا بالصور الشريفة الكريمة التي ترضي ربنا. لا إله إلا الله. حتى لا يبقى بيت من بيوتنا إلا عمر بالقرآن، ولا عزبة من العزب، ولا مدرسة من المدارس بين المسلمين، ولا سيارة ولا طائرة ولا باخرة، وإلا عمرت بالقرآن. الله ينشر القرآن فيها وسيسر من يتلوه بالتعظيم والإجلال والإكبار. وهكذا ذكروا أن بعض الأخيار كان رأى أهل مقبرة ينثر إليهم أمر كدول يقومون يلتقطونه، وجد واحد جالس فسألوا ما هذا، قال ما يهدى من الأحياء إلى الأموات يقسم عليهم، فإذا أهدي شيء لأهل المقبرة عما يوزع عليهم. قالوا أنت ما تقوم؟ قال أنا أغناني الله بإبن لي بار، فهمنا؟ قال في السوق الفلان صاحب دكان رجال تاجر وسوق الفين، قال في المحل الفلاني ولدي يقرأ لي كل يوم مصحف ختمه كل يوم، تصلنا فما عادوا نازع عبد على رجيل العموم، ما عادوا نازعهم، مصحف كامل يصلنا في كل يوم. دبام من النوم وراح إلى البلدة جال السوق، وجاء عند الدكان وشاف الرجال سلم عليه وخذ يتكلم معه وقال لكم حاجة كذي أول شيء؟ إنه مشغول حصل يقرأ القرآن. قال تتقرأ القرآن؟ قال بتريد حاجة ومعك فضل؟ قال لا عندي رؤية أخبر. فأخبره بالرؤية بكى الولد وقال له أختم المصحف كل يوم من خلال العمل عندي في الدكان أنا وأهديه لروح الوالد من حين توفي. قال حياك من بار وقد رأيت ولدك يقول كذا. بعد مدة رأى أهل المقبرة يقومون والرجال معهم يزهم يا فلان إيه مالك؟ قال توفي الولد. الولدي اللي كان يهدي ما عاد حد. فجاء ثاني يوم نزل إلى السوق تخبر قالوا له مات. لا إله إلا الله سبحان الله. الدعاء عند الفراغ فإنه من مواطن الإجابة. دعاء عند الفراغ من تلاوة القرآن. وفي رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم للرحمن جل جلاله جاءت في سنة الترمذي وغيره وسألوا له تعليم وإياه أمروا بالدعاء. أمروا بالدعاء في أول مجلس وخاتمة المجلس. فدعا صلى الله عليه وسلم فكان إشارة إلى أن الدعاء في خواتم مجالس الذكر والعلم والخير مظنة الإجابة. ويقول معلم الصبيان يبدأ بصلاح نفسه. ليش؟ عيونهم مركزة عليه وينتقل إليهم ما فيه. فلا يستهان بأمر الصبيان وتعليمهم. ولأن كثير مما يشاهدون منه ويلقي عليهم إن لم يكن الأكثر إن لم يكن الكل يستقر في نفوسهم طوال الحياة يؤثر عليه إلا ما تعرضوا له من المؤثرات بعد ذلك في الحياة. ولكن الكثير منه إن لم يكن الأكثر إن لم يكن الكل عند الأكثر منهم أو الكل يستقر عندهم شيء مما شاهدوه في المعلم هذا أو سمعوا منه ويطول العمر بعدين يبقى معهم مؤثر. لهذا قال ابدأ بصلاح نفسه. ولأنه إذا حضر الصبيان بين يدي المعلم سيجتمعون عليه وعاد أذهانهم فارغة ما فيها شيء وصافية ما يلقى إليها يثبت ويرسخ فيها ويثقون في المعلم حتى ما عاد يصدق كلام حتى يقول المعلم قال الأستاذ قال أبدا الأستاذ قال حتى يناقش أهله بعدين يقول لا أنا الأستاذ قال لي معلم وهكذا في وقت الطفولة والنشأة. فكان من واحد علم واحد في هذه الفترة الفاتحة وصار طول عمره هذا يقرأها في صلواته وخارج صلواته وثوابها إلى روح المعلم الذي علمه هذا. قال يبدأ بصلاح نفسه فإن عيونهم إليه ناظرة وآذانهم إليه مصغية فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما استقبحه فهو عندهم القبيح. فينتبه ويتقي الله تعالى في تربية هؤلاء. وهكذا أدوار الآباء والأمهات والمعلمين عظيمة الأثر على الأبناء والبنات. المشكلة إذا قد هي الأب هو الأب أو هي الأم أو هو المعلم متأثر بأفكار سقط فجر من اللون رجعنا بيطلعوا لنا الولد إيش بيطلعوا لنا البنت ذي اللي عندهم هم نفسهم متأثرين بأفكار سقطة. أعوذ بالله من غضب الله. وضيعون الأمانة يضيعون الأمانة في حق الأطفال والصبيان حتى يحسنون إليهم قبيحا عند الله يقبحون عندهم حسنا عند الله فيطلعون على بعد من الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه أمانة كبيرة. قال ولزم الصمت في جلسته والشذر في نظره لتبقى الهيبة التي يراد منها حسن تلقيهم وترقيهم. يكون معظم تديبه بالرهبة ما هو بالضرب هذه الهيبة أكثر تأثيرا في النفس وأحسن في الوقع من الضرب وغيره إلا عند الضرورة وما يحتاج إليه. فيكون الضرب في ميزان الشرع غير مبرح في غير الوجه بمثل سواك ونحو وإنما المقصود التأديب. وعلق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم علق ما أضرب علق يعني أقم الهيبة أقم الرهبة. هذا قال يكون معظم تجيبه بالرهبة فإن هذا أنفع للنفس البشرية وأقدر أن تستقيم فتنطلق في الحياة انطلاقة معتدلة قويمة سليمة. ولا يكثر الضربة أو التعذيب بأي نوع وبل بلوغه بالضرب إلى أدنى الحدود حرام وأدنى الحدود بل الخلاف في مزاد على 10 ضربات التأديب بل الخلاف في 3 مزاد على 3 ضربات التأديب يجوز أم لا؟ فقيل لا يزاد على 3 قيل لا يزاد على 10 وقيل لا يجوز أن تبلغ أدنى الحدود وهو 20 ضربة للمملوك الرقيق إذا شرب الخمر فيضرب 20 ما يجوز تأدب أنت ب20 هذا لحد من الحدود ما يوصل إليه في التأديب. وقيل ما يزاد على 3 وردت في ذلك بعض الأحاديث في 10 وفي 3 وأخذ بها بعض الأئمة. وإنما القصد التقويم والتعليم لا 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 التأليم. قال ولا يحادثهم محادثات يسترسل معهم يجترئوا عليه. والعوام عندنا يقولون من ضحك للصبي بال في فمه ولا يدعهم يتحدثون بلا بصيرة بغير النافع بغير المتعلق بالدروس فيجيبون نشرات الأخبار حقهم كلها في الهدف ساعة يضحكون زعبكم فتذهب هيبة التعليم وهيبة التلقي وهيبة الأخذ. ولا يمازح بين يديهم أحد ولو كان من أقرانه قدام الصبيان خلي المزح ويتنزأ عما يعطونه فيطلب أجر من الحق جل جلاله ولا يعرض نفسه فإن سادات المعلمين من الأنبياء كان يقولون لمن يعلمونهم ما أسألكم عليه من أجر ما أسألكم من أجر نجده على رب العالمين ويتورع عما بين يديه يطرحونه يمنعهم من التحريش على بعضهم البعض ويعلمهم أن هذا سيء ويكفهم من التفتيش من تتبع العيوب يقبع عندهم الغيبة يوحش عندهم الكذب والنميمة فهذه مهماته حتى يكرهون ما كره الله ولا يسلم عن أمر ينوبهم فيثقلون عليه أن يقوم بحقهم بعد ذلك ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه ويعني تكون رابطة بينه وبين أولياء أمورهم وأهلهم ولكن ما يكثر فيها الطلب لا طلب حضورهم ولا طلب شيء من مالهم بملوه ويعلمهم الطهارة والصلاة ليعملوا عليها طول أعمارهم ولهم مثل أجرهم ويعرفهم بما يلحقهم النجاسة ليحترزوا عن النجاسات ويكون وضوءهم صحيح ويكونون على طهارة وصلواتهم صحيحة وهذا نعمة عليه من الله أنه كلما صلوا كتب لهم مثل ثوابهم في حياته وبعد مماته بل إذا علم الواحد منهم ثاني أخذ حق الاثنين هذا المعلم فكم يستفيد المعلمون هؤلاء إذا أخلصوا النية لله جل جلاله. وانتهت بناء أيام الست بعد يوم العيد من شهر شوال وكل شيء ينتهي في هذه الحياة ولكن إلى ربك المنتهى فأي شيء انتهينا منه إن أفضى بنا إلى منزلة شريفة عند ربنا ورضوان منه فنعم ذلك وإلا فبئس ما ينتهي وينتهي خيره أو تبقى تبعته أو ضره والعياذ بالله تعالى. فالله يقبل منا رمضان وصيامه وقيامه يقبل من الذين باشروا الصيام الست من بعد يوم العيد إلى اليوم آخر يوم عندهم فتأتيهم عيد الست عيد أهل الصوم الست الذين باشروا بها وتعقد لهم المجالس للمعاودة والتهنئة بفضل الله عليهم وأكمالهم العدة وتكبيرهم وصلاتهم العيد ثم صيامهم فيجدون فيها من التراوح بين الأرواح والتنزل من الإمدادات منافحات ما حصلوها في ماضي عمرهم ولا في رمضان نفسه من جود الله عليهم إذا تلاقوا فرحين وإنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. الله يوفقنا وإياكم ويبارك لنا في ليالينا هذه ومجالسنا وختوماتنا ومعاوداتنا وتهانينا، ويقيم شعائر الدين بين الأمة وتعظيم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الأظهر والأكبر والأشهر في كل دار وأسرة وفي كل مجتمع من مجتمعات وعند كل فرد من أفراد المسلمين. اللهم لا يطغى ولا يعلو كلام أهل الزيغ والضلال والغفلة على كلام وحيك ورسولك في قلوب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ذكرهم وأنتاهم. اللهم احفظ قلوبهم وصنها عن الزيغ والضلال، وعن أن تحطها عن منزلتها أو تحجبها عن بدائع رفيع أنوار خطابك وخطاب رسولك. اللهم ارفعنا بالقرآن وارفعنا بمصطفى من عدنان، ثبتنا على دربه في كل آن وارفعنا به إلى أعلى مكان، واجعلنا اللهم من رفقائه مستظلين بظل لوائه، ادخلنا معه جناتك واسكننا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة، واجمعنا بهم في الدرجات الرافعة في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة.